بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الهدى الإسلامية أن تقدم لكم نقاشا علميا بين تلميذ وأستاذه، سجلت عبر الهاتف مع الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع بعلمه الجميع، والشيخ أبو إسحاق الحويني، حول وجوب الأخذ من اللحية مما دون القبضة. ونورد لكم في مقدمة الشريط تسجيلا لفتوى الشيخ الألباني، فلنستمع إليه وهو يسأل فيقول:
من المعلوم أن حديث اللحية يرويها عبد الله بن عمر، أكثرها يرويها عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنصي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه لما حج واعتمر أخذ بلحيته وقسم دون القبضة، فكيف يقول أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي سمعها منه ثم يفعل هذا الفعل؟
أنا أعتقد أن سؤالك خطأ، وإن كان سؤالك مفهوم، لكن أحيانا المفهوم يكون صواب يكون خطأ، لا فرق بين مقول وبين مسموع. هل كل قول بيقول القائل يكون صواب؟ لا، قد يكون صوابا قد يكون خطأ. كذلك ما تريد أنت من هذا السؤال مفهوم عندي، لكن سؤالك خطأ. متى يكون سؤالك صحيحا؟ لو قال الرسول عليه السلام لا تأخذوا من اللحية مطلقا، وأخذ عمر كما قلت، ابن عمر كما قلت في الحج والعمرة، كيف يأتي سؤالك؟ كيف أخذ ورسول يقول لا تأخذوا من اللحية شيئا؟ حينئذ يكون السؤال صحيحا. أما وليس هناك حديث يقول لا تأخذوا من اللحية شيئا، وإنما ابن عمر ما الذي رواه كما أشرت أنت إليه آنفا؟ قال: قص الشارب وعف اللحى وخالف اليهود والنصارى. أعف اللحى هذا نص مطلق، فأنت سؤالك إذا بدنا ننصحه في حدود الرواية هاي بتقول كيف خالف ابن عمر مطلق النص، مش كيف خالف النص. لا، في فرق بينما لو كان الحديث هنا بقى يدخل بحث في دقة متناهية. في ظني أنك إذا رأيت مؤذنا يؤذن وسمعته يقول بعد الأذان يصلي على الرسول عليه السلام أنهاه، أكذلك أم لا؟ هيك أنا أظن فيك، هذا من باب الظن الحسن طبعا. فإذا قال لك أنت خالفت القرآن وخالفت السنة، خالفت القرآن صلوا عليه وسلموا تسليما، من صلى عليه مرة واحدة صلى عليه بعشرة، شو جوابك؟ ولا سؤال يعني بلاش
أقول قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، قال: من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول. ثم
لا، هذه حيلة. ما موقفك تجاه حجته هو، مو أنت شو حجتك، شو بتقول له لما بيحتج عليك بالقرآن وبالحديث؟ مش أنا عم أسألك. أنا قلت أنا بحسن الظن فيك أنك إذا سمعت هذا يزيد على الأذان تنكر عليه، أليس كذلك؟ قلت نعم. أنا ما عم أسألك عن الحجة تبعك، أعطي بالك في فرق. بقول هو بيحتج عليك بالقرآن وبالحديث، كيف ردك عليه؟
إن كان الكلام الذي يقوله كما وصل إلينا صحيحا فبها ونعم، وإن لم يكن أو خالف بمفهوم أو تأويل باطل فمردود عليك.
هي اسمه دوبلي إن وإن، وإيش أنت حطيت على إيش بالأخير؟ على اي اذا صح التعبير على اي الانتين ان وان على ايش حطيت انت؟ هذا جواب الدبلوماسيين وانت ما للدبلوماسي اظن طالب علم مثل حكايتي على ايش انت حاطيت؟
حاطط على القول الصحيح
وهو
الكتاب والسنه.
طيب يا اخي رز علي شوف انا بحتج عليك انت اللي عم تنكر عليه زياده صلاه رسول الاذان بالايه الكريمه صلوا عليه وسلموا تسليما. رد علي انا بقول لك ما بتقدر ترد علي السبب لانك لو بتقدر ترد علي ما كنت اوردت هذاك السؤال. الجواب اللي يقتل لك فيه دقة.
عليكم السلام ورحمة الله.
النصوص الشرعية عند علماء الفقه علماء الأصول فيها عام وخاص ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ إلى آخره. الله قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. لو واحد سرق تمرة اسمه سارق ولا لا؟
لا
اسمه سارق تقطع يده؟ جواب لا. أنا رح لقنك وقت القيل عشان ما نضيع الوقت. الجواب لا. ليه؟ الله بيقول والسارق هذا اسمه سارق الوقت. لا ما تقطع يده. ليه؟ لأن الرسول قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. إذن والسارق في الآية من حيث اللغة مش على الإطلاق. عرفت كيف؟ هاي حط ببالك عشان نرجع لحديث ابن عمر أعفوا اللحى مش على الإطلاق. ومن هنا جاءك الإشكال أنت وغيرك. كمان تمام الآية فاقطعوا أيديهما. اليد في اللغة هذه كلها بما في الكف والذراع والعضد إلى هنا كل هذه يد. طيب هل هذا هو المراد فاقطعوا أيديهما يعني من هون؟ جواب لا. طيب من هون؟ الجواب لا. من هون؟ لا. من هون؟ لا. منين؟ إلا من عند الرسل. طيب الله عم يقول أطلق اليد كمان أطلق قعف اللحى. حط بالك. ليش بقى المسلمين اليوم بيقطعوا اليد من هون؟ لأنه هيك فعل الرسول كان. إذا فعل الرسول مثل قوله. قوله لا قطع إلا في ربع دينار قيد والسارق. فصار معنى والسارق أي والسارق الذي قطع ما سرق ما يساوي ربع دينار ذهب فصاعدا هو الذي تقطع يده. وتقطع يده من عند الرسخ لأن الرسول قطع هناك بفعله. إذا نحن بدنا ناخذ النصوص كلها مجموعة بعضها في بعض. لذلك قال العلماء بيان الرسول في كما جاء الإشارة إليه في قوله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم بيانه ينقسم إلى ثلاث أقسام قول وفعل وتقرير. هذه الأقسام الثلاثة بيننا وبين الرسول 14 قرنا. شو بيعرفنا احنا؟ الجيل الأول الصحابة اللي شاهدوا الرسول هن بقى اللي بيعرفونا شو قال الرسول شو فعل شو شاف وأقر. نحن ما نظهر إلا من هذا الطريق. ومن هنا يظهر لكم أهمية علم الحديث لأنه بالسند حدثني فلان قال حدثني فلان حكينا ذيك ساعة من قبل شو بيعرفنا نحن هون ولا هون ولا هون. أحاديث والأسانيد ما صح منها أخذناه ما ضعف تركناه. إذن النص العام اللي جاء ذكره في السنة فضلا عن القرآن إذا لم يعمل به النص العام لم يعمل به عاما، إنما عمل به مقيدا، فنحن نعمل به مقيدا وما نأخذ النص العام ونحتج به. أظن مفهوم إلى هنا، لكن راح أزيد تفهيما. نرجع لحجة المبتدع هذا، أن يحتج علينا بالآية والحديث صلوا عليه وسلموا تسليما. نحن نقول له هذه الآية التي أنزلت على الرسول عليه السلام طبقها ولا ما طبقها؟ طبعا بده يقول طبقها. طيب علم بلال الحبشي وأبا محذورة وعمر ابن مكتوم الأذان ولا لا؟ نعم علم. طيب هذول كانوا يصلوا على الرسول بعد الأذان؟ الجواب لا، لأن العلماء كلهم متفقين أن الأذان ينتهي عن لا إله إلا الله، لكن المتأخرين مثل ما قلناكم في أول جلسة أنه بيقسموا البدعة إلى قسمين حسن وسيئة، يقولوا نعم هي بدعة لكن هي بدعة حسنة. إذا في زمن الرسول ما في صلاة على الرسول عليه السلام بعد الأذان، وعلى ذلك فقس. ماشي؟ الآن نطلع بالنتيجة التالية، وهي نتيجة مهمة جدا، وهنا الدقة. كل نص عام في السنة أو في القرآن لم يجري العمل في جزء من أجزاء هذا النص العام لا يجوز لنا العمل به، لأنه لو كان مرادا لعمل به أولئك الذين باشروا سماع هذا النص من الرسول عليه السلام أولا وتطبيقه ثانيا. من هو نحن نجي بنقول سؤال خطأ؟ ليه؟ لأنه ابن عمر اللي سمع الرسول يقول أعفوا اللحى، هون بدنا نقول شو فهم هو يا ترى؟ أعفوا اللحى ولو طالت وجرها إلى الأرض، هذا معنى الإطلاق؟ لا، بين أنه ما فهم هيك. ليه؟ لأنه لو كان فهم هيك ما بيجي بياخد الشوية اللي تحت القبضة سنتي أو سنتين. لا، لكن الظاهر أنه رأى الرسول عليه السلام يأخذ من لحيته ففعل مثل فعله. صحيح نحن ما عندنا حديث صحيح، ما عندنا حديث صحيح، عندنا حديث ضعيف ومناسب المقام، لكن نحن ما نحتاج بالأحاديث الضعيفة. كنت خرجته قديما في سلسلة الأحاديث الضعيفة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، لكن حديث فيه ضعف شديد جدا ولذلك نحن ما نأخذ به، لكن يغنينا عنه في الآن الدخول في صلب الموضوع. فعل السلف هنا لابد لي من وقفة. نحن دعوتنا ليست محصورة بالكتاب والسنة كما هي دعوة كل مسلم ولا بد من ذلك، لكن نحن نزيد ونقول دعوتنا قائمة على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ليه؟ لأنه لولا السلف الصالح نحن ما نقدر نفهم ديننا على طول، ولهذا تفرقت الجماعات الإسلامية قديما وحديثا شيعا وأحزابا، كل حزب من بلدهم فرحون كما قال الله في القرآن الكريم. أقول قلت لهذا. إيش لهذا؟ لأنهم لم يعتمدوا على ما كان عليه السلف الصالح وأخذوا يفسرون النصوص بأهوائهم، فطلبوا أشد الاضطراب وتفرقوا كما قلنا شيعا وأحزابا. أما نحن نقول نحن سلفيون، نشوف السلف الصالح كيف فهم سنة الرسول بأقسامها الثلاثة، القولية والفعلية والتقريرية، نمشي على ذلك. وهل نحن في هذا القيد نعمل بالشرع؟ نقول كيف لا. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن مخالفة سبيل المؤمنين كمخالفة سنة الرسول عليه السلام، لأن المقصود بهم هم الذين باشروا رؤية الرسول ونقل سنة الرسول إلينا هم أصحابه عليه السلام، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم كما هو في الحديث الصحيح. فإذا نحن حينما نقول كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح أخذين بالآية وأخذين بحديث الأرباض بن سارية عليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وأخذين بحديث أنس مالك ومعاوية وغيره وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. إذا نرجع، لا يوجد عندنا ولا حديث واحد ولو ضعيف مثل حديثنا ذاك كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، كلها ضعيف. لا يوجد حديث ضعيف أن الرسول كان لا يأخذ، هذا هو شائع الآن بين العلماء أن الرسول كان لا يأخذ من لحيته، لا أصل لهذا الكلام إطلاقا. كل ما هناك ممكن أن يقال عموم الحديث وأعفو اللحاء، لكن هذا العموم كتلك العمومات التي لم يجب العمل عليها. ثم عندنا خلاف أنه لم ينقل عن الرسول أنه كان لا يأخذ، أصحابه الذين شاهدوه أخذوا سواء، هؤلاء يخالفونه وهم يروون حديث الرسول عنه وأعفو اللحاء لا يخالفونه. والشائع هنا في شائع أخرى هي خطأ مزدوج. أنت آنفا رويت عن ابن عمر أنه كان إذا حج أو اعتمر أخذ من لحيته، هذه رواية صحيحة لكن ما هي مقيدة، بمعنى أنه كان لا يفعل ذلك إلا في الحج والعمرة، لا، كان يفعل ذلك حتى في غير الحج والعمرة. ثم الشائع الخطأ الثاني أنه هذا بس ابن عمر، كمان هذا خطأ، فقد صح عن أبي هريرة أنه كان يأخذ أيضا من لحيته، وليس هذا فقط، بل قد صح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي وهو من التابعين يقول كانوا يأخذون من لحيتهم، كانوا يأخذون من كانوا أصحاب الرسول عليه السلام، ولا يوجد خلاف هذه النصوص إطلاقا. إذن هدي السلف ليس هو إعفاء اللحية كما نرى بعض السلفيين المتعبدين بتلاقي لحيتهم واصلة هون يظنون أن هذا هو السنة، لا أصل لهذه السنة أبدا، وليس لنا طريق لمعرفة مثل هذا إلا أصحاب الرسول. وإذا كان أصحاب الرسول وفي ابن عمر أحرص الصحابة في اتباع الرسول حتى في أمور العادي، وهذا أظن معروف عندكم عنه شيء، إذا كان هؤلاء الصحابة لا يوجد عن واحد منهم إلا أنه يأخذ عن لحيته، فلا يمكننا أن نقول بأن الصحابة كانوا لا يأخذون، وبالتالي لا يمكننا أن نقول بأن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ. فكثير من المسلمين أو أكثر المسلمين اليوم لا يرتاحون، متأثرين بالثقافة الغربية والعادات الغربية الكافرة، قليل منهم وقليل من عبادي الشكور من يطبق قوله عليه السلام وأعفو اللحى، أي لا يحلقونها. لكن هؤلاء الذين لا يحلقون اللحى طرفان على طرفي نخيط، كما قلنا آنفا في بعض الأصناف التي سبق ذكرها، طرف منهم يطلقونها إطلاقا تاما مهما قالت، حتى لو جرها على الأرض بزعم أن الرسول قال وأعفو لها نصا مطلقا. وناس آخرون وهم الأكثرون ممن نجوا من مصيبة الحلق، نجوا من مصيبة الحلق ولكن يريدون أن يساددوا وأن يخاربوا في المجتمع الذي يعيشون فيه. نحن نرى في بعض الأحزاب، ولست الآن بحاجة إلى أن أسمي، لا تجد فيهم لا لحية شرعية، تجد فيهم أصحاب لحى لكن إما على مذهب عامة السوريين أو أرقى قليلا، لكن لا يجعل لحيته على السنة التي هي القبضة كما سيأتي بيانه، حتى لا يقال أن هذا من المتشددين أو كما يقولون اليوم من الأصوليين. وهذا اسم جديد من افتكره الكفار ذون، مشان يضللوا الناس جميعا ما بين مسلمين وما بين كافرين. المسلم الذي يريد أن يحقق في نفسه قول ربه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ما بيعالج هذه الأسوة بأنصاف الحلول، فهو يعلم مثلا أن السلف الصالح الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيونهم وعاشروه كثيرا وكثيرا في مجالسهم معه، أن الرسول عليه السلام ما كان يتخذ لحية طولها نصف سنتي أو سنتي أو سنتيين، وإنما كانت لحيته جليلة. وجاء تحديد هذا بعمل السلف الصالح ابن عمر وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح وأمثال هؤلاء السلف. المسلم إذن هو الذي يسلم قيادة عقله وتفكيره وعواطفه وشهواته تسليما عاما لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا التسليم، وهنا أمر هام جدا وإن كان سبق بيانه في مسألة التصفية والتربية، هذا التسليم إنما يكون مقرونا بالعلم. وأي علم؟ العلم الصحيح المستقى من الكتاب والسنة. كيف نعرف كيف كان السلف؟ هل كانوا يطيلون لحاهم مهما طالت ولو جرت على الأرض؟ نحن رأينا صور اللحية أطول من صاحبها، رأيتم هذا؟ ما رأيتم؟ هذا من عجائب خلق الله، اللحية أطول من صاحبها. لماذا؟ لأن طول الرأس قديش؟ 20 سنتي 25 سنتي، هو بجر لحيته عشرات السنتيات على الأرض، فلحيته أطول من قامته. هذا طبعا ليس مسلما، لكن هو فعل هذا من باب كسب المادة. عجائب مخلوقات، ما سمعتم بهذا اليوم من بعض الأوروبيين الذين يعرفون كيف تؤكل الكتف وكيف يجمع المال، بيجيبوا مخلوق غريب جدا سواء كان إنسانا أو حيوانا، بيجيبوا إنسان قزم وبيعرضوا وبيفتحوا مجال للاطلاع على هذا المخلوق العجيب مقابل إيش؟ ادخلية كذا دينار أو درهم أو شبه ذلك. فهذا رجل أطال لحيته حتى فاقت قامته. ترى هذا هو المقصود من قوله عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأعفوا اللحى. ترى هذا هو المقصود من قوله عليه السلام وأعفوا اللحى، أي من الناحيتين السلبية والإيجابية، هل المقصود بها إعفاءها حتى يجرها صاحبها أرضى، أو المقصود بها إعفاء على كيفه؟ لا هذا ولا هذا. فلا يجوز الإعفاء المطلق بحيث أنه تملأ صدره وبطنه وقد يجرها أرضى كما ذكرنا آنفا، ولا هو إعفاء بقدر ما يحلو للإنسان المسلم، لا ليس هذا ولا هذا، وإنما ويسلم تسليما. أنتم ترون الآن في بعض البلاد الإسلامية اللحية صارت عبارة عن دمغة في أسفل اللقن، وصار شعار لطائفة من العرب أو لشعب من الشعوب العربية. هذه ملحية يا جماعة، كل محلوقة هكذا وما بقي إلا دمغة سوداء هنا. هذا ليس هو المقصود بإعفاء الحياة. ثم صور ما شئت، طلعت لفوق وناري صار المقياس نص سنتي أو سنتي. المهم لا ينبغي للمسلم أن يتبع هواه وإنما يستسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا من الضروري أن نعرف كيف كانت لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل كان يعفيها عفا مطلقا أم كان يأخذ منها؟ لا ندري. إذا وقفنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اتخذنا الوسائط الذين رأوا رسول الله سبيلا لمعرفة ما كان عليه رسول الله، لا ندري كان يأخذ أو لا يأخذ. لكن هل هذا الموقف السلبي هو الذي ينبغي أن يقفه المسلم ليعرف هذه الحقيقة، أم يستعين بمعرفتها بمن كان يحيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دهرا طويلا؟ هذا هو السبيل. فالآن جاء السؤال وقد عرف من طرحه أن ابن عمر كان يأخذ من لحيته. إذن ابن عمر يأخذ من لحيته مطلقا؟ الجواب لا، كان يأخذ ما دون القبضة، ما طال عن القبضة قصها. ترى ابن عمر الذي يضرب به المثل في مبالغته في متابعته لنبيه صلى الله عليه وسلم، ترى هل يأخذ من لحيته دون أن يرى نبيه وقدوته وأسوته ويفعل ذلك؟ هذا لا يمكن. يمكن لواحد منا له شيخ محترم بيتساهل أنه ما يتشبه فيه لأنه ليس معصوما، أما النبي المعصوم يعيش معه أصحابه الذين هم كانوا يبدونه بكل عزيز لديهم، وبخاصة ابن عمر هذا الذي جاءت عنه رواية عجيبة، تارة يرى قميصه في الشتاء البارد مفكوك الأزرار، لماذا أنت يا ابن عمر هكذا؟ رأيت رسول الله هكذا. يأتي إلى شجرة فيصب فيها الماء، لماذا؟ رأيت رسول الله صب فيه الماء. يأخذ ناقته ويطوف بها في مكان، لماذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذه أعمال تدخل في قسم العادات لما درسنا هناك على الصدر. هذه ما لها علاقة بالعبادة، لكن لغلبة حبه للرسول صلى الله عليه وسلم صار يتابعه حتى في أمور العادات. كذلك مثلا أنس بن مالك بيقول الدعاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام من دباء. تعرفون الدباء؟ قرأ قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يعني هذا الطبيخ فيه دباء وفيه لحم مثلا، فيه ربما خضرة أخرى مش مذكور، لكن قول رأيته يتتبع الدباء معنى في شيء ثاني. قال فلما رأيته يتتبع الدباء أخذت أنا أجمع الدباء وضعه أمام الرسول عليه السلام، وهذا من إكرام هذا الصحابي الجليل لنبيه الكريم. ماذا قال أنس؟ قال فلم أزل أحب الدباء من يوم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. ترى إذا كان الصحابة هكذا ونجد ابن عمر يأخذ من لحيته ونفترض أن نبيه ما كان يأخذ من لحيته، مستحيل هذا أن يقع. ثم نقول لا مش مستحيل، هو مش معصوم، هو إنسان يخطئ ويصيب، بس هذا احتمال ولو كان احتمالا واعيا جدا في نقدي وفي رأيي، لكن ليس هو وحيدا في هذا المجال. معه أبو هريرة رضي الله عنه أيضا كان يأخذ من لحيته، وهذه أخبار صحيحة. لكن قبل أن أمضي، ما يروى عن ابن عمر يروى بصفتين اثنتين. الصفة الأولى أنه كان يأخذ من لحيته في الحج والعمرة، هذا صحيح، لكن هذا لا يعني كما أنه أحدنا بحج أو بيعتمر بيحلق رأسه، هذا مش معنى أنه ما بيحلق رأسه البتة أو بيقصر من شعره، هذا مش معنى أنه ما بيقصر من شعره البتة، لكن هذا يعتبر هناك منسكا من المناسك، ولذلك يحافظ أي حاج إما على الحلق وهو الأفضل أو على القصر وهو الجائز المفضول. إذن الرواية التي تقول أن ابن عمر كان إذا حج أو اعتمر لا يعني أنه كان إذا لم يحج لم يعتمر لا يأخذ، لا، والدليل أنه جاء في رواية أخرى عنه صحيحة أنه كان يأخذ ما دون القبض مطلقا، فيكون الرواية التي فيها ذكر الحج والعمرة من بيان كما يقول الشوكاني في بعض المسائل غير هذه أن هذا جزء من ذلك، لأنه أن يأخذ بمناسبة الحج والعمرة هو جزء من الأخذ كما قلنا نحن من شعرنا سواء في موسم الحج أو غير موسم الحج. ثم يأتي بعد هذا التوضيح عن أبي هريرة الإطلاق وليس التقييد الحج أو العمرة، ثم يأتي عن بعض السلف وهذا مذكور في تفسير ابن جرير الطبري أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، بل يروي أبو بكر البيهقي في كتابه شعب الإيمان وأنا رأيته في الكتاب مخطوط ثم الآن طبع والحمد لله، يروي بسنده الصحيح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي وهو تابعي يقول كانوا يأخذون من لحيتهم. ومن العجيب أننا لا نرى عكس هذه الرواية كلها عن أحد من الصحابة أنه كان لا يأخذ من لحيته، لا نجد هذا إطلاقا. فإذا خير الأمور الوسط وحب التناهي غلط، لا نقول بأنه ينبغي إطلاق اللحية على طولها مهما بارك الله عز وجل فيها، أو أن نأخذ منها على كيفنا، لأن المقصود أن نحقق قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الجواب عن ذاك السؤال، علما أن مثل هذا الجواب مسطور من قريب، لكن أظن كما يقول بعض أصحابنا أنه مهما تكرر السؤال وتكرر الجواب لابد ما يكون في فائدة جديدة. ما في معنى هذا من باب القذارة أو الأساخة التي تتجمع في الأذن،
ما في معنى من أخلوك
من إيش من أخلوك؟ نعم ما في معنى، ما في معنى، لأنه هذا أنا فاتني وخطر بهذه، هذا ليس من اللحية.
أين هو
بخلاف هذا؟
أين هذا؟ أحتمل هذا في عمين
الذقن، الذقن شوف العظم، العظم هذا العظم تحت العظم وينتهي العظم، هذا هو حدود الله.
والآن أيها الإخوة الكرام نستمع وإياكم إلى النقاش الذي دار بين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ أبو إسحاق الحويني، ونذكركم أن صوت الشيخ الألباني منخفض لأسباب خارجة عن إرادتنا.
طيب شيخنا، كان فيه بالنسبة لفتوى وجوب الأخذ من اللحية التي لكم، كان فيه هناك بعض المشاهد كان اعترض على الفتوى دي بعدة يعني اعتراضات، فأنا بدي أشوفها أشوف جواب شيخنا عليها. يعني
أفضل منك نستفيد،
جزاكم الله خيرا. بيقول ان من مذهب الشيخ حفظه الله انه قال قبل ذلك في بعض الاشرطة انه لا يتبنى قولا ليس له فيه سلف. فبيقول يعني بحثنا كثيرا وسألنا اهل العلم هل يوجد في السلف من قال بوجوب الاخذ ما زاد عن القبضة بحيث انه اذا لم يأخذ اثم، فقالوا جميعا انه لا يوجد اطلاقا احد قال بهذا. فقال لو تفضل الشيخ وذكر لنا من يعني سبقه الى ذلك.
انا اقول بصراحة اذا كان مفروض من السؤال كما هو ظاهر هل هناك نص، فالجواب لا، ولكن هذا كما هو الموجود في كل مسلم الوصول إلى معرفة الحق، فأظن أنه إذا سار معي في طريق الحق أنه سيصل إلى ما وصلت إليه أنا. فأنا أقول ابتداء وسلما، إذا كان هذا الشاهد أو المتشاهد يوافق معي على أنه يجوز، هذا أول افتراض، أنه يجوز الأخذ من اللحية ما دون القبضة، ممكن بعد ذلك نمشي خطوة ثانية وثالثة وقد تكون هي الأخيرة. فيا ترى هل هو يوافق على هذه الخطوة الأولى بظن أن هؤلاء المتشائمين لا يوافقون على الخطوة الأولى، وحينئذ أفترض أن سؤالهم هذا ليس سؤال تعليم أو تعلم، وإنما هو سؤال تعليم. هل أنت فيما تظن هم يوافقون على هذه الخطوة الأولى؟
نعم هم يوافقون، يعني هو يقول لو ان الشيخ يعني اقتصر على الجواز لكان له وجه، يعني هو يقول هكذا
فقد فهمته، لكن هل هم يوافقون على الخطوة الأولى؟
اي هذا الذي انقل عنه يوافق على الخطوة الأولى.
اذا ينبغي تمشي الى الخطوة الثانية.
نعم
أليس كذلك؟
بلى.
الخطوة الثانية هل معنى الموافقة على الخطبة الأولى وهي القول بالجواز أن الأمر يستوي سواء أخذ أو لم يأخذ؟
يعني يستوي في إيه؟ في الجواز؟
أيوة بمعنى هل يستوي الأمر عند هذا الموافق أرضا؟ يستوي الأمر عنده سواء أخذ أو أسفل؟ هل الأمر سواء؟
أنا أظن أنه سواء
عنده.
أظن نعم.
طيب إذا كان الأمر كذلك فما موقفه من الأمر أعفو عن اللحى؟
يعني هو عفوا أنا طبعا ناقشته في المسألة حتى أستطيع أن أنا أهضم ما يقول لأكون أنا قائم مقامه في السؤال يعني. فهو يقول ان بالقاعدة الاصولية المعروفة الامر بشيء نهي عن ضده يدل على ان الاصل هو الاعفاء، لكن نحن لاننا نأخذ باقاويل الصحابة فلا نستطيع ان يعني نشدد على من يأخذ اقتداء بابن عمر، ولا نبدع طبعا به لان هو له فيه سلف ابن عمر معروف رضي الله عنهما بالاتباع. فيقول ان الاصل عدم الاخذ
من اعادة كلام ساكن، وهذا ليسنا، نحن نريد أن نتفق على الخطوة الثانية.
نعم.
أي شيء هو أباح لنفسه أن يهمل عموم النص، وعموم النص لا يجوز مخالفته عند أحد من أهل العلم إلا بدليل، ولا أقول بالنص حتى لا نقيد أنفسنا بنص، لأن قول جديد أعم من النص لعله واضح لديك.
أي واضح نعم.
طيب فبأي دليل هو استجاز عدم الأخذ في عموم النص؟
طيب شيخنا ماشي، هنفترض إن أنا يعني مكان ومسلم، نطلع للخطوة الثالثة.
طيب الخطوة الثالثة وكما قلت لك ابتداء تكون الأخيرة أو لعلها تكون الأخيرة، نسأل هذا السائل ما هو الأفضل، الأخذ أم الترك؟
هو يقول الترك،
إذا لا يجوز له أن يقول الأخذ بجواز الأخذ. لماذا؟
نعم.
أن الأصل كما نحن متفقون إعمال النص بعمومه، فإذا كان هو يرى بأن ابن عمر وغيره يكون دليلا كما دندنت حول الدليل آنفا
نعم.
على أن هذا النص العام ليس مقصودا، حينئذ لا يجوز أن يقول للجواز الإثبات، أو إن قال بهذا فعليه أن يخطئ من يخالف الإثبات. فما هو يا أستاذ الجواب؟
هو شيخنا يقول ان 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 مثلا يعني انا ممكن اجاوب على اللي انا فهمته منه يعني. يقول ان صحيح الاصل في الادله العموم كما يقول العلماء، ولكن الذي منعه ان يقول بهذا العموم وجود اثر ابن عمر هو الذي جعله يقول بالجواب.
معليش يا اخي هذا مفروض، لكن سائل ابن عمر وهو كما تعلم الحديث على اتباع السنة،
نعم،
هل أخذ بالمفضول أم بالفاضل؟
أخذ بالفاضل عند نفسه.
عند نفسه أم هذا قيد احتراز لطيف؟
جزاك الله خير.
وعند غيره؟
عند غيره يخطئ، يقول هذا فعل صحابي وليس فيه يعني شبهة المرفوع، فلذلك يقول يعني نأخذ بعموم القول المرفوع.
إذا رجعت إلى ما ظننت وما حصلت الجواب صراحة إلى أخيرة، إذا هو يخطئ ابن عمر؟
لا، ده هو نفسه لا يخطئ.
كيف يعني؟
يعني يقول إن ابن عمر رضي الله عنهما اجتهد في هذه المسألة.
يا أخبار خرافيك، ما تأخذ إذا قلت لك نوبلي دورة ونفسك. يعني ألا لما يقول أحد الصحابة قولا يخالف النص، نحن نعرف أنه اجتهد هو مأجور، لكن هل نقول إنه لم يخطئ؟
لا، نقول أخطأ.
طيب ماذا يقول هذا السائل عن ابن عمر، أخطأ أم أصاب؟
ما أدري. لكن هو عموما شيخنا يعني كان هو مناط البحث كله يقول حتى لو سلمنا بأي خطوة من الخطوات فالقول بالوجوب لا يؤخذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يؤخذ من قول الصحابة من فعل الصحابي؟
يا أخي بارك الله فيك، هذا اسمه استباق النتائج والوصول إلى الخاتمة قبل الانتهاء المقدمة. قلت لك في مقدمة الكلام القول بالوجوب هو نتيجة هذا التسلسل العلمي المنطقي، لكن نحن ما وصلنا إلى هذه النتيجة بعد، لأنك اضطربت ولا مؤاخذة لنقل ذلك لنقل رأي ذلك السائل. هل يرى أن ابن عمر أخطأ أم لم يخطئ؟ قلت لك في مقدمة الكلام القول بالوجوب هو نتيجة هذا التسلسل العلمي المنطقي، لكن نحن ما وصلنا إلى هذه النتيجة بعد، لأنك اضطربت ولا مؤاخذة لنقل ذلك لنقل رأي ذلك السائل. هل يرى أن ابن عمر أخطأ أم لم يخطئ؟ يبقى من تراشيح كلامك انه يقول بانه اخطا، لكن لا يتجلى على القول بانه اخطا لانه يقول مجتهد. وانا اقول ايضا مهما كان خطا المخطئ من الصحابه خاصه اذا كانوا من اهل العلم والفضل كابن عمر، مهما كان خطاه جليا ظاهرا فهو ماجورا، لكن قولنا بانه ماجور لا يمنعنا ان نقول بانه اخطا.
نعم.
الآن هنا ابن عمر إما أن يكون مأجورا أجرا واحدا فيكون مخطئا، أو أن يكون مأجورا أجرين فيكون مصيبا، وهو في الحالة الأولى لابد للمخالف أن يقول أخطأ، وفي الحالة الأخرى لابد لهذا المخالف أن يعترف بأنه أصاب. فأنا ما عرفت بعد ما رأي ذلك الشاهد حتى أصل إلى النتيجة، وهي أنه لا بد من القول بالوجوب إذا قال بأن ابن عمر أصاب.
طيب نقول مثلا أصاب، ماشي.
طيب إذا قبل أن نصل إلى النهاية يبدو لي أن الشاهد وأمثاله كثيرون يظنون أن ابن عمر بريد في الأخذ
نعم كأنه أبو هريرة رضي الله عنه اللي وقفت عليه فقط يعني.
جميل. وبعض العلماء ماذا يقولون في سنة اللحية؟ هل علمتم بأن إمام السنة يقول بالقرضة؟
لا ما أعلم.
أحمد بن حنبل يقول بهذا.
عفوا شيخنا يقول بوجوب أم بجواز؟
لا لا ما أقول الآن بوجوب أو جواز أو استحباب، وإنما يقول بأن السنة الأخذ من اللحية ما دون الخضوة كما فعل ابن عمر وكما فعل أبو هريرة.
بأي كتاب شيخنا قال الإمام أحمد؟
كتاب الخلاف
سنة؟
نعم.
اي نعم.
المكررة
طبع طبع منه جزء
او قسم.
نعم.
شكاية بارك الله فيك يا ابا اخ، انا حينما اقول ما اقول اعود الى بعض القواعد التي ما اظن ان احدا من اهل العلم الذين هم معنا على خط الكتاب والسنة يطالب فيها، وساقول اخيرا الزيادة على القبضة إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا، إما أن يكون عبادة أو أن لا يكون عبادة. هل هناك احتمال ثالث؟
لا.
حسنا، إذا رجعنا إلى قاعدة أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار، فمن قال بأن إعفاء اللحية إعفاء مطلقا هو الذي يحتاج إلى أن يأتي بالدليل الذي يتيح له أن يقول بأن هذا الإعفاء المطلق أي الزائد على القبضة هذا الإعفاء هو خير وعبادة، وحين ذاك نحن نقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر ابتداء من خلق. فإذا لم يثبت أن زيادة القبضة هو عبادة فلا شك أنها تكون حين ذاك بدعة، وهذا فرع من القاعدة المتفق عليها بيننا إن شاء الله المؤسسة من نبينا صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المعروفة عندك، ومنها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخيرا أقول قد تبقى نقطة خلاف الوصول إلى ما نظر من قولي لأني أقول بالوجوب، ما حكم تعاطي البدعة الداخلة في عموم النص ولكن لم يجري عمل السلف عليه او عليها، هل هي مكروهة كراعة تزيحية ام كراعة تحريمية؟ ماذا تظن سيكون الجواب؟
اللي حد تقصد شيخنا البدعة الاضافية يعني؟
اي نعم هي بالذات.
اي نعم.
ماذا سيكون الجواب؟
هي كل بدعة ضلالة.
ليش هذا إعادة الحديث أنا ما نأخذه ونستفيده من الحديث؟
إيه نعم.
الكراهة التزويرية أم الكراهة التحريمية؟
تفضل شيخنا.
أقول لا شك بأنها كراهة تحريمية، وإلا لم يقول وكل ضلالة في النار.
طيب شيخنا يعني تسمح لي أن أنا أضع حاسية على هذا الكلام؟
أستفيد منك إن شاء الله.
عفوا شيخنا جزاك الله خيرا. كنت لما زرت فضيلتك في 1407 تكلمنا في هذه المسألة، فكان رأيكم أنذاك بالجواز.
جواز ماذا؟
جواز الأخذ يعني.
معليش يا أخي.
لا لا عفوا شيخنا أنا الكلام له تتم عفوا.
طيب تفضل.
فكنت أنا أوردت أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن كانت لحيته سابغة تصل إلى سرته. فكنت فضلتك سألتني يعني عن تخريج هذا الأثر فلم أجده، وأخيرا أنا وجدته في كتاب التمهيد لابن عبد البر في الجزء ما بعد 20 ذكره بغير سند، لكنه قال وروينا عن علي بن ابي طالب باسناد صحيح، او قال باسانيد صحيحه، ان لحيته كانت سابغه ترى من الخلف. فهذا في يعني ممكن انا يعني هو في الجزء تقريبا 23-24 من التمهيد.
وصلنا الى مثل هذا التحذير، لانه كون اللحيه ترى من الخلف ليس كما كانت لو كانت الروايه ترى من بين فخذيه، ترى من خلف اي انها عريضه وكثيفه. المهم ماذا تريد ان تستفيد من هذا الاثر؟
يعني لو قلنا ان الروايه التي سارجع اليها كانت تقول ان اللحيه سابغه طويلة عريضة، هل ممكن في هذه الحالة يقال ان يوضع مثلا اجتهاد علي بن ابي طالب رضي الله عنه في مقابل
تركت له اسحاق؟
نعم
تركت له
ايه عفوا شيخنا، لو سلمنا جدلا
شيخ بارك الله فيك، ما ينبغي ان نأخذ بالخرافيات والمسألة في هذه الحساسية وفي هذه النقطة. أن وصلنا إلى النهاية، وصلنا إما أن يكون الزيادة على القبة خيرا وفضيلة وعبادة، لذلك نحتاج إلى النص الذي يثبت لنا هذه الفضيلة. وعموم النص الذي يجري عليه العمل لا يكون دليلا على الفضيلة، وإلا صففنا أنفسنا مع جماهير المبتدعة الذين يحسنون كل بدعة يعتمدون على النصوص العامة. ولذلك فنحن بحاجة هنا إلى نصوص وليس إلى نص فرد الأثر الذي تعزوه إلى علي وليس نصا في الموضوع. نحن بحاجة إلى نصوص عن سلف الصالح لأنهم كانوا يطلقون لحاهم ولا يأخذون منها شيئا مهما صارت، حتى ولو كان أحدهم يجرها أرضا. ونحن قد رأينا في بعض الصور المنشورة في بعض المجلات رجلا من الصين أو رد لحيته أطول منه. فنحن بحاجة إلى نصوص عن سلفنا الصالح الذين نحن نقتدي بهم ونهتدي بهديهم أنهم كانوا لا يأخذون من لحيتهم شيئا. لذلك نعقد الخلاف بين هؤلاء وبين ابن عمر وابي هريرة وتمنعه من ذلك. أما ولا يوجد هناك إلى الآن نص، وهذا بما علمت، وربما يجوز لي أن أقول أيضا وبما علمت أيضا، لا يوجد لدينا نص أن أحدا من السلف الصالح كان يعفو عن لحيته ولو كانت أطول من الخضرة. فإذا سلمنا بهذا حينئذ نحن نقول لا يجوز استدلال النص العام على فضيلة جزء من أجزاء هذا النص العام، ولم نعلم أن السلف الصالح عمل بهذا الجزء. ولذلك أنا وصلت لما وصلت إليه أخيرا إلى قاعدتنا العلمية، قد يقال لمن سبقك إليها، أقول أما من تعبيري فلا أعلم، أما من حيث المعنى الذين يقولون معنا بأن كل بدعة ضلالة، ذلك معنى ما أقوله، وهو كل نص عام لم يجري العمل من السلف الصالح على جزء من هذا النص العام، فالعمل في هذا الجزء العام من البدع الإضافية. وما رأيك يا أبا إسحاق في نهاية المطاف في هذا الكلام؟
يعني قبل ما يعني أتكلم لي بس يعني سؤال وملاحظتان.
معليش أنا كنت أستفيد منك.
عفوا. بالنسبة للسؤال، هل اذا مثلا يعني وقفت على احد فعل احد الصحابه باثبات ثالث اللحيه في تعبيركم، هل ممكن هذا يغير من الفتوى عندكم؟
رجعت انت الى لا على اني انا اجبتك عن هذا، هل تذكر اني اجبتك
إيماء يعني.
لا تصريحا قلت لا يكفي أن يكون هناك فرد من أفراد الصحابة.
طيب شيخنا، القاعدة التي ذكرتموها الآن، كل جزئية من الدليل العام لم يجري عليها عمل السلف، فهل كلمة السلف هنا المقصود بها الإجماع أو الاتفاق، أم المقصود بها عمل فرد أو فردين أو ثلاثة من الصحابة؟
تسجل العبارة عندك وتتأمل فيها ولو فيما بعد.
نعم.
أقول كل نص عام، نص العام كما تعلم يتضمن جزئيات كثيرة.
إيه نعم.
جزء من هذه الجزئيات نعلم بطريقة أو بأخرى أن السلف لم يعملوا بهذا الجزء، بل عملوا بهذا الجزء من البدع الباطلة.
ماشي شيخنا، أنا فاهم، ربما أنا عبرت خطأ لكن هذا هو المستقبل في فهمي. فهو السؤال هنا، إذا كان ابن عمر وأبو هريرة،
ما رأيك في هذه القاعدة؟
هذه قاعدة من جوامع الكلم.
جزاك الله خير. أنا منها الطريق إلى القول بعدم جواز الزيادة على القبضة التي فعلها السلف، وليس له مخالف. أما استرادك إلى ثبت أن هناك مخالف، وأنا سأقول لك لكل حادث عليك. وأنا عشت وبلغت 80 من العمر.
أطال الله في عمر الشيخ.
وما كانت المسألة واضحة لدي هذا الوضوح. وكنت أقول ما دام ابن عمر فعل هذا فهو جائز. لكني مع إعمال الذكر لهذه النصوص العامة توصلت إلى هذه القاعدة التي ما أظن أحدا يناقش فيها. وإلا فكل بدعة إضافية عليها دليل عام من الشريعة كما لا يخفى. لهذا أنا أقول أن المسألة في الحقيقة مع إخواننا أهل الحديث والذين يقولون معنا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ويتذكرون معنا أن البدعة الإضافية لا دليل عام، لا بد لهم من أن يقولوا بأن الوقوف عندما ثبت عن السلف من الأخذ دون القبضة هو الشرع ولا يجوز زيادة عليه.
النقطة الأخيرة شفنا في الملاحظة من هذه الحاشية الطويلة، أن تعلمون أن أصل وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته كما زاد على القبضة أخذه. هذا نص البخاري.
هذا نص البخاري مسندا؟
أي نعم، مسندا بالسند السابق للموصول.
طيب أقول هناك روايتان، رواية مطلقة ورواية مقيدة.
نعم.
الرواية المقيدة هي في ذهني ولا شك، وهي واردة في مصادر كثيرة، لكن ما أستحضر أنها في صحيح البخاري.
لا، هي في صحيح البخاري جزما شكرا.
معلش يا شيخ بارك الله فيك، أنا ما أناقشك هذا. أنا أقول لك الآن أن الرواية المقيدة هي محظورة في ذهني.
نعم.
لكني لم أكن متذكرا أنها في صحيح البخاري.
نعم.
والآن أنت تقول وأنا أتبعك الآن.
جزاك الله خير.
وأنا لا أشك في صحتها، فلا علي سواء كان في صحيح البخاري أو غير صحيح البخاري بسبب صحيح، وأنا أعتقد الصحة، ولكن أنا أعشق ذلك. هل أنت معتقد صحة الرواية الأخرى وهي المطلقة؟
أنا أخذتها منكم، يعني تبعتكم فيها كما هو الواجب.
أنت أخذت مني الإطلاق وأنا أخذت منك الآن التقييد في صحيح البخاري، والجزاء إحسان من الإحسان.
جزاك الله خير، أنت إحسان السابق شيخنا.
جزاك الله خير. رواية أبي هريرة فليس فيها هذا القيد، ولعلك على علمه.
نعم، في مصنف ابن أبي شيبة.
أسفا، لكن رواية البخاري المقيدة لم تعطل الإطلاق المروي في الرواية الأخرى لابن عمر، وبخاصة الرواية عن أبي هريرة خاصة.
طيب،
فما تعطل علينا رواية البخاري شيئا مما نحن؟
طب شيخنا عفوا لا تؤاخذني اذا اطلت معك الكلام لاجل الاستفاده.
كلمه بعد الكلام السابق يسرب على روايه البخاري ايضا. فنقول للسائل هل يجوز عدم الاخذ في اعتبار اخرى الاسباب في الحج والعمر؟
اي اسباب اللحيه؟
نعم. هذا واضح؟
لا غير واضح شيخنا. يعني لم افهم لو اعدت الصوت.
اقول اخذ ابن عمر في الحج او العمره ما دون القصبه هذا الاخذ جائز فقط ام هو عباده؟ نفس الكلام الثاني اليوم.
اي نعم.
وضح لك الان؟
اي نعم وضح.
جزاك الله خيرا.
وجزاك. لا هو عفوا بقيه الكلام انه اذا كانت روايه ابن عمر في صحيح البخاري مقيده ووردت هناك روايات مطلقه فالاصل حمل المطلق على المقيد. فالروايه المقيده لا شك انها تعطل للروايه المطلقه فما يبقى الا ابو هريره رضي الله عنه.
بارك الله فيك. اولا لا نحدد هذه المقدمه ثم من باب تقريب الموضوع سلمنا جدلا بالمقدمه لكن لا أرى فرقا وقد قدمت لك أخيرا حتى أنه لا يوجد رواية ابن عمر إلا في الحج والعمرة. البحث الثامن كله يطرح نفسه هنا وقد تخصت لك أنه هذا الأخذ جائز في الحج والعمرة أم عبادة؟
هو الظاهر أنه جائز في الحج والعمرة وليس عبادة.
ليس عبادة يعود البحث الثامن.
طيب كيف شكرا؟
أرجو أن تتأمل الموضوع لأنه أولا الموضوع في حد ذاته فيه دقة وثانيا وأخيرا غير معالج وغير مطروع في هذا البسط والشرع.
نعم عفوا شيخنا هل ممكن يعني أمل لفضيلتك الجزء والصفحة من فتح الباري لهذه الزيادة التي ذكرتها عن ابن عمر؟
لا بل يبرر بارك الله فيك.
جزاك الله خير.
إن شاء الله.
تبارك الله فيك يا شيخنا.
إذا كان عندك يعني جائز
ثم هذا يقرب. أي نعم هو عندي كذلك يعني جائز.
تفضل ما هو؟
يعني في الجزء العاشر في كتاب اللباس صفحة 349 باب تقليب الأظفار. يعني هو في كتاب اللباس باب رقم 64 اللي هو باب تقليم الأظفار.
السلفية؟
إيه نعم طبعا السلفية نعم.
هي موجودة 10/349.
إيه نعم هو كذلك.
ماذا نستفيد من الرجوع إلى الفتح فيما جرى؟
لا ده أنا فقط يعني الأخ لما سمع إن أنا أعدل البخاري فأراد إن هو إيه يعني بحث عنها سريعا كده على أساس إن أعمل لها فضيلتك يعني.
انت يا ابا اسحاق انا اسالك ماذا نستفيد بالرجوع الى الفتح وانا على يقين بان هذه الروايه صحيحه.
اي نعم.
الذي نستفيده؟
لا فقط شفنا انا يعني الاخ يعني لما سمع ان انا اعزو للبخاري وانت قلت يعني انه اول مره اعرف ان البخاري فهو جابها فقط انا حكيت ما ليه فقط يعني ما لهاش علاقه بالبحث.
سبحانك الله انا ما قلت اول مره.
وجزاكم
الله مرة أخرى أدلك على المصدر التي تكلمت عن هذه المسألة وخرجت رواية ابن عمر من هذا المصدر وغيره.
نعم.
أجل الجد من ملاحظة هذه على قولك ما نشدت إليها لأول مرة.
عفوا نفسك.
هذا كنت قلت لا أذكر. وجزاك الله خيرا.
وجزاك ما يسجنا.
أنت نعم المذكر.
جزاكم الله خيرا.
إن شاء الله.
طيب يعني شيخنا في خاتمة هذا الجواب يعني ادعو لتلميذك.
بارك الله فيك. نحن بسننا المتأخر بحاجة إلى دعواتكم تكون دعواتكم قوة لنا وتوفيقا لنا ما بقي من حياتنا.
أطال الله في عمرك يا شيخ.
الله يبارك فيك.
وفيك بارك.
يا وفيك.
الله يكرمك يا
شيخ.
جزاك الله خيرا.
نعم طالبا.
أحسن الله إليكم.
وسلم على أبي ناصر ومن قد وسأل.
جزاكم الله خيرا إن شاء الله.
فأهلا بك وسهلا.
حياكم الله يا شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك.
آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبركاته.
الأستاذ أبو إسلام فتح لكم باب الأسئلة فهاتوا ما عندكم. تفضل.
إذا كان أحد طلاب العلم يقلد أحد علماء الحديث بالتصحيح والتضليل وتبين عن دار الحديث ما أن هذا المحدث صححه في كتاب وضعه في كتاب آخر ونفس الحديث مبني عليه حكم فقهي، فما موقف الطالب من هذا الرأي؟
كما قلت من مذهبين مختلفين لإمامين شهيرين ما موقفه؟
لا
أحسن. ها؟
لا أعرف.
لا تعلم؟
لا.
طيب إذا نبين، إذا كان السائل ليس عنده مبادئ في علم الحديث وفي علم الفقه فواجبه كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا شك أن العالم الذي وقع له قولان في مسألة واحدة إما أن يكون من الأحياء أو أن يكون من الذين مضوا، فإذا كان الأمر الثاني فهذا لا سبيل للاتصال بهم إلا على طريق استحضار الأرواح، وهذا طبعا الإسلام لا يقره، فهذا اسم تعليق بالمحال. إذا كان الأمر كذلك عليه أن يتصل، والحالة هذه بالعلماء الذين ينتمون إلى ذاك الإمام المفروض أن له قولين في المسألة الواحدة، فهؤلاء يعلمون إما أن يقال القول المتأخر عن القول المتقدم فيقدم المتأخر على المتقدم، وإما أن يعلموا القول الراجح من المرجوح بغض النظر عن المتقدم والمتأخر، لأن القاعدة الغالبة وليست القاعدة المضطردة أن القول المتأخر ينسخ القول المتقدم، سواء كان هذا القول صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون قوله المتأخر ناسخا لقوله المتقدم. كذلك شأن العلماء، والعلماء ورثة الأنبياء بنص الحديث الصحيح، فإذا افترضنا أن لأحد العلماء المتقدمين قولين اثنين متعارضين في مسألة واحدة فحينئذ القاعدة الغالبة تقديم القول المتأخر عن القول المتقدم، وهذا أمر بدهي جدا ومعقول فكرا أن يؤخذ بالقول المتأخر ويؤثر على القول المتقدم، ذلك لأن من طبيعة الإنسان كلما عاش وكلما طال عمره، كما أنه كلما طال عمره وهو مؤمن حسن عمله أجداد حسن على حسن، كذلك علمه يزداد مكانة وقوة على مكانة وقوة. من أجل هذا يكون الغالب والقاعد الغالبي أن القول المتأخر يقدم على القول المتقدم، ولكن ليس هذا بالقاعدة المفترضة، فلهذه القاعدة مستثنيات. مثلا من الأحكام التي تقع اليوم كثيرا، لأن المصلي المسلم يصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة، بسم الله، قلت أن المسلم يصلي خمس صلوات في كل يوم وليلة، وبعض هذه الصلوات يجهر فيها الإمام بالقراءة، وبعض هؤلاء الذين يجهرون بالقراءة يجهرون بآمين. فهل يجهر المؤتم مع الإمام بآمين أم لا؟ للإمام الشافعي قولان قديم وحديث. القول القديم أنه يجهر، والقول الجديد أنه لا يجهر، فقام الدليل على صواب القول القديم دون الجديد، أي خرج عن القاعدة. هذا الكلام كله فيما إذا كان العالم ذي القولين قد مضى ومات. الآن نتكلم عما قد يكون أمس بسؤال السائل من الجواب السابق. فإذا كان العالم ذي القولين حيا، سواء كان القولان كما شرحت آنفا في الفقه، أو كما كان السؤال منصبا في الحديث، فإذا كان صاحب هذين القولين تصحيحا وتضيفا حيا، عليكم السلام، فإما أن يكون من الممكن الاتصال به بواسطة أو بأخرى، فهذا هو الطريق الصحيح، وحينئذ سيسمع الجواب، إما أن يكون على القاعدة الغالبة، وإما أن تكون على الشذوذ عنها كما ضربنا آنفا مثلا. فإن كان لا يمكنه الاتصال بالشخص ذي القولين، فننزل درجة أنه ينبغي الاتصال بمن يترددون على هذا الرجل، أو يكثرون من الاستماع لكتبه، فهؤلاء يكونون أعرف برأي هذا الإنسان من غيره. فإن لم يمكن، جاءت المرحلة الثالثة والأخيرة، أن يسأل أهل العلم الذين يشاركونه في هذا العلم بالتصحيح والتضييق، فبأي القولين قالوا أخذ به، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا جواب ما سألته. نعم. لا يجوز المتاجرة بالعملة، وهذا نحن نكرر هذا دائما وأبدا، لأن المتاجر بالعملة أشبه ما يكون اليوم بالمقامرة. ثم العملة الورقية ليس لها قيمة ذاتية، كانت لها قيمة اعتبارية مقابل نسبة مئوية من الذهب، ثم ألغي هذا النظام. نحن أدركنا ونحن صغار بعض العملات السورية مطبوع عليها ابن بنيرة السورية يقابلها نسبة معينة من الذهب في البنك، بتقدم 100 ليرة سورية تأخذ مثلا ليرتين ثلاثة عثمانية ذهب عثمانية. كان هذا من قبل، أصبح الآن لا شيء من هذا. فعملة الشعوب خاصة الشعوب المنحطة أو المتأخرة عملتها ورق لا فضة ولا ذهب. فكان المفروض أن العملة الورقية لها نسبة معينة من الذهب، فحينما تشتري عملة بعملة لازم تكون متساوية القيمة من ناحية الذهبية، وهذا اليوم غير موجود. يضاف إلى ذلك هذا الانخفاض الذي يتأثر به العملات الورقية بسبب الحروب أو أسباب أخرى، كما هو مشاهد مثلا في لبنان، في سوريا، ثم في العراق، ثم هنا، وأخيرا الكويت. ونحن نعرف ناسا كثيرين من التجار أصيبوا بخسارة فادحة لأنهم كانوا يتعاملون بمثل هذه التجارة. وأعرف أنا شخصا ممن هناك قرابة بيننا وبينه، لما انتهت الحرب بين العراق وبين إيران تحسن شوي وضع الدينار العراقي، فنزل على السوق ركض ركضا واشترى ألوه المؤلفة، لأنه هلا فصلت العراق وراح يرتفع إيش ثمن الدينار العراقي. ما مضى على شراءه إلا أيام ورد انضرب إيش الدينار العراقي، فخسر خسائر بالغة جدا. فلهذين السببين لا يجوز المتاجرة بالعملة الورقية هذه، وإنما يجوز منه ما يضطر إليه الإنسان للصرف للحياة والمعيشة التي لا بد منها. أما يشتري ويدخر ويراقب الجو وسوق البورصة طلع نزل فيتصرف مع هذا النزول والهبوط، اللي أظن كلنا أصبحنا نعتقد أنه السوق هذا كله بيد اليهود هكذا يقولون. مع ذلك بتلاقي الناس لا يعتبرون وبيروحوا بيشتروا وبيبيعوا ولا يشعرون بأنهم يقامرون، والقمار هو الميسر المحرم بنص القرآن والسنة الصحيحة عن الرسول عليه السلام.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم